بيان ما يجب على من كانت حادة على زوجها بأن لا تلبس الزينة ولا تمسك الروائح الطيبة ولا تخرج من البيت إلا لحاجة، إلا إذا حاضت فطهرت وتطهرت أخذت شيء من مسكن أو أبخار أي من ذوات الروائح تطيب به المحل، وغير ذلك لا يجوز حتى تنتهي عدتها.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاث. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها.
هذا الحديث فيه دليل على أن المعتدة من زوج في إحدادها لا تكتحل، لأن الكحل من أدوات التجميل يتجمل به النساء، والكحل أيضا ينفع علاج للعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لها لهذه المرأة أن تكتحل ابنتها لما في الكحل من الزينة، ولا مانع من استعمال العلاج الذي ليس فيه تجميل للعين. وفيه بيان أن شريعة الإسلام جاءت سهلة ميسرة على الناس، بينما كانت شريعة الجاهلية وقانونها فيه إضرار بالمرأة من نواحي شتى، ومنها أنها إذا مات زوجها اكتنفها أقاربه وتحكموا فيها، إن أراد بعضهم أن يتزوجها فعل، وإن أرادوا أن يزوجوها فعلوا. فالمقصود أنه ليس لها الحرية التي جاء بها الإسلام فيها الرحمة. وأما من حيث الإحداد، مدة الإحداد، فقد كانت في الجاهلية تلبس حولا كاملا، أي سنة كاملة تعتزل الناس وتسكن في بيت صغير ضيق، ولا تقرب شيئا لا من الماء ولا من الطيب ولا من غيره. فإذا انتهت السنة أعطيت بعرة فترمي بها، بمعنى أنها أكملت حولا كاملا كما ترمي هذه البعرة، أكملته وأتمته كما ترمي تلك البعرة، وتؤتى بدابة كما جاء في الحديث تفتض بها أي تتمسح بها، فقل أن تحيا تلك الدابة سواء كان حمارا أو طيرا أو عنزا أو نحو ذلك. وهذا من خرافات الجاهلية وتشريعاتها السيئة الضارة لبني الإنسان، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المرأة بأن شريعة الإسلام المدة التي فيها الإحداث يسيرة، بينما كانت الجاهلية المرأة تحتد سنة كاملة مع الإهانة والتعذيب لها ولا ترى ذلك شيئا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب 3؟ وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية اللعان قضية عظيمة في شريعة الإسلام، جاء فيها حكم يخصها بالبيان من بدايتها إلى نهايتها، وسبب نزول هذا الحكم هو سؤال السائل الذي جاء خبره في هذا الحديث. والحكم فيها ما قصه الله عز وجل، أن من رمى زوجته بالزنا فعليه أن يثبتها ب4 شهداء، فإن لم يستطع أن يثبتها ب4 شهداء يشهدون عليها، أجرى الحاكم الشرعي بينهما اللعان. وكيفيته أن يبدأ الحاكم الشرعي بالرجل فيكلفه أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ينتقل إليها بعد أن يعظها ويذكرها كما وعظ الرجل وذكره، لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، يذكر المرأة كذلك. فإن صممت شهدت بالله 4 شهادات، في كل واحدة تقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به، وهو كذلك يقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به 4 مرات، والخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فيعرض عليهما التوبة تراجع، فإن تراجع أحدهما فله حكم، إن تراجع الزوج وأكذب نفسه فهي زوجته ويحد 80 جلدة، حد الفرية حد القذف، وهي زوجته تبقى زوجته، وإن رجعت هي رجمت حتى تموت إن رجعت عن الأيمان الشهادات التي شهدتها وأكذبت نفسها ترجم حتى تموت لأنها محصنة. أما إذا صمم الزوج على ما قال وشهد، وصممت هي على ما قالت وشهدت، فإنه يفرق بينهما ولا يلحقه الولد، الولد تبعها يكون ذكرا أو أنثى، وليس له مما دفعه مهرا شيء، وتكون الفرقة بينهما مؤبدة، لا يجوز له بعد ذلك أن يحاول أن يتزوجها أبدا. هذه هي قضية اللعان التي ذكرها الله في القرآن وبوب لها أئمة العلم من المحدثين والفقهاء رحمهم الله.
وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
هو بمعنى الحديث الأول، وأن الولد يتبع المرأة ترثه ويرثها ويرث ويرثها يرثه من بعدها قرابتها، ولا صلة بينه أي بين الولد وبين الملاعن الذي انتفى منه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل لها هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورق. إن فيها لورقا. قال فأن أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
وهذا الحديث فيه دليل على أن من استفتى فيما يتعلق بزوجته إذا أنكر منها شيئا أنه لا يكون قاذفا، لأن هذا الرجل جاء وقال إن امرأته ولدت غلاما أسود، يعني لا يشبهها ولا يشبهه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يكون بضرب المثل، ضرب له مثلا بالإبل، الإبل تكون حمر ويكون منها أي تلد ورقا أي أسود. قال له هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها ورق؟ قال إن فيها لورقا. فقال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق، يعني شبه. قال وابنك هذا لعله نزعه عرق، أي لعله أشبه واحدا من الأسرة التي تنتمي إليها أنت أو تنتمي إليها أمه. فاقتنع، خرج مقتنعا ورغي بأن الابن ابنه. ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام إنك رميتها، لأنه جاء مستفتيا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فرش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بين بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط.
هذا الحديث فيه دليل على أن من ولد على فراشه فإنه يتبعه، وإن اتهم به غير الزوج يحكم به للفراش، أي لمن ولد على فراشه من زوجته التي في ملكه وفي عقد نكاحه. فإن ادعى مدعي بأنه زنى بها وأنه يشبهه وهو يشبهه كذلك، فإنه لا يحكم به للمدعي الخارج، وإنما يحكم به لمن ولد على فراشه، أي من زوجته أو أمته التي هي في عقد نكاحه أو في ملكه، كما حصل لهذا الذي ادعى فيه سعد بن أبي وقاص وادعى فيه عبد بن جمعة، وكانت أخته عند النبي صلى الله عليه وسلم سودة، فقال احتجبي منه، وهذا من باب الاحتياط، احتجبت منه احتياطا لوجود الشبه بعتبة لأبي وقاص.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه القدام
أقدام.
إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سره أمر استنار وجهه حتى كأنه خلقة قمر، فلما يسمع كان من كلام بعض الناس في زيد بن حارثة لما نظر القائف الذي يعرف الآثار، فإذا أقدامه وأقدام أبيه يشبه بعضها بعضا، الابن يشبه أبا، فقال القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بأنه نفى أي ريبة أخرى تتعلق بزيد صيغة اللعام.
يحكم للرجل إذا هو حلف أربع حلفات أنه صادق، وهي نكرت عن الأيمان رفضت.
ها إذا رفضت فيها مدانة.
مدانة
تدان، نعم، مقام الحد عليه.
والأربع حلفات تعتبر كأنها أربع شهود.
لا، الأربع الشهادات كأنه نعم، كأنه يعني مقام أربع شهود ليثبت بها الزنا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العزل معناه أن يجامع الرجل زوجته ثم ينزل خارج الفرد، وهو جائز لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ننهى عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله تبارك وتعالى خلق نفس خلقها.
عن جابر رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
حديث جابر هو الحديث الذي ذكرته هو عن جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، معناه أنه جائز للإنسان أن يعزل عن امرأته للحاجة الشرعية، وأما بدون حاجة فالشارع حث على كثرة النسل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وقال تزوجوا تناسلوا، فالأولاد ذكورا وإناثا مطلب شرعي، لكن إذا احتاج الإنسان إلى العزل له ذلك. وهذا بالنسبة للإيماء للرقيق لا يحتاج إلى إذن الأمة التي توطأ بملك اليمين، وأما الحرة فقد فصل الفقهاء في شأنها فقالوا إن رضيت فلا مانع من العدل، وإن رفضت فلها الحق لأن لها حاجة في الإنجاب ولها مصلحة في الإنجاب فلا يعزل إلا بإذنها.
عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
هذا الحديث اشتمل على بيان ثلاث كبائر من كبائر الذنوب. الأولى الادعاء والانتساب إلى غير الأب الحقيقي، كأن يدعي بأنه ابن فلان وليس كذلك، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والكفر في فعلها كفر عملي لا اعتقادي، كفر عملي. والكبيرة الثانية أن يدعي الإنسان ما ليس له، وإنما تكون دعوة بالباطل، وهي كبيرة جاء عليها الوعيد الشديد. والثالثة
ومن دعا رجلا بالكفر
يعني رمى غيره بالكفر فقال فلان كافر أو خاطبه يقول له كافر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يكن كما قال، يعني إن لم يكن كافرا من رماه بالكفر وإلا رجعت عليه. وفي رواية أخرى فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون كما قال وإما أن يكون هو الكافر لأنه كفر مسلما بغير حق، وهو كفر عملي وخطير على صاحبه. فهذه الثلاث من كبائر الذنوب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها: الانتماء إلى غير الأب الحقيقي من أجل مصالح دنيوية أو مخاوف، والادعاء لأموال الناس أو شيئا من حقوقهم، ومن دعا غيره من المسلمين أو المسلمات بالكفر. يجب الحذر من هذه الثلاث الكبائر.
قال رحمه الله كتاب الرضاع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.
هذه قاعدة نبوية فيما يتعلق بالرضاع، أنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وحقيقة الرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين، ومقدار الرضعة أن يأخذ الطفل الثدي يلتقمه ثم يرضع من المرضعة حتى يتركه بنفسه، هذه واحدة. ثم الثانية إلى نهاية الخامسة في الحولين، أي في خلال السنتين التي هي زمن الرضاعة، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فإذا رضع الطفل ذكرا كان أو أنثى في الحولين خمس رضعات كاملات صار محرما كالنسب، يكون ابن للمرضعة، وزوجها صاحب اللبن أب له، وأبناؤهما إخوة له، وأقاربهما جميعا أقارب له في الفروع والأصول والحواشي. فالمقصود أنه ما يحرم من النسب فإنه يحرم بالرضاع كذلك، غير أنه لا توارث، لا يرث المرضع، لا يرث من المرضعة ولا من صاحب اللبن، بخلاف الابن من النسب. وأما في بقية الأحوال المحرمية كالسفر ونحوه فهو كالمحارم، وكذلك لا تكون له ولاية كما تكون للقريب من النسب كولاية عقد الزواج ونحوه. فوارق.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
بمعنى الحديث الأول، بمعنى يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا بيل قعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك.
نعم، صاحب اللبن يكون أب من الرضاعة، وينطبق عليه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فمن أرضعت زوجته طفلا أو طفلة فالمرضعة تعتبر أما، وصاحب اللبن يعتبر أبا.
قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أبو أفلح فلم أذن له، فقال: أتحتجبن مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، أذني له.
نعم، هذا لما كان زوج المرأة يعتبر صاحب اللبن، يعتبر أبا للرضيع، وإخوته يكونون أعماما كذلك، وهكذا بقية الأقارب من الفروع والأصول والحواشي، والعم من الحواشي، وأخو الرجل يعتبر عما للرضيع في هذه القصة وغيرها.
وعنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكم، فإن الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بد من التثبت في الرضاعة لمعرفة الرضاعة المحرمة والرضاعة التي لا تحرم. فلا تحرم الرضعة والرضعتان ولا الثلاث ولا الأربع، هذا القول الصحيح، لا تحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا المص والمصتان والإملاج والإملاجتان. فلا بد من التأكد من حقيقة الرضاع، فإذا كان رضاعا محرما فإنه يحرم به ما يحرم من النسب. وطبعا الرضاعة في الحولين، وأن يرضع الطفل خمس رضعات، وهذه التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني تسد جوعة الطفل، هي الرضاعة المحرمة. أما المصة والمصتان فلا تكفي، ولا الأربع، ولا يحرم إلا ما كان خمس رضعات في الحولين. وكل رضعة كيفيتها أن يلتقم الطفل الثدي ثم يرضع حتى يدعه بنفسه، تحسب واحدة، ولو تكررت في يوم واحد لصارت محرمة. وإن تنوأت وتباعدت المدة الزمنية بين الرضعتين فما كان في الحولين فهو معتبر. لو كانت واحدة في أول السنة والثانية في آخر السنة وبقيتها في السنة الثانية لصار الرضاعة محرمة.
إذا كانت بعد الحولين يا شيخ، إذا كانت بعد الحولين،
يقول إذا كانت بعد
لا رضاعة بعد الحولين، وهذا فيه بحث آخر.
عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني فقال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
نعم، الإخوة من الرضاع إذا رضع كل من الذكر والأنثى من امرأة واحدة رضاعا محرما كما سبق فهي أخته. ولو كانت المرأة امرأة أجنبية ولكن رضع الطفل منها ورضعت الطفلة منها خمس رضعات محرمة، فإذا علم بالرضاع فهما إخوة، فهما أخوان من الرضاعة. فإن كان قبل الزواج فلا، وإن كان بعد الزواج وجب المفارقة ولا يحتاج إلى طلاق، لأنها أخته، ما وقع عقد النكاح باطل، عقد النكاح كان باطلا فلا يحتاج إلى طلاق. وفي الحديث دليل على أنه يقبل قول المرضعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إني أرضعتهما وجاء الزوج يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، يعني أمره بالمفارقة، فلا يجوز البقاء. فإذا كان قد حصل بينهما أولاد فالأولاد تبع لأبيهم، وإن كان أخ للزوجة من الرضاع، لأنه لا يعلم حصل التوالد وهما لا يعلمان أنهما إخوة من الرضاع، فالأولاد يلحقونه في النسب ولا إثم عليه ولا إثم عليها إذا لم يكن لهما علم بذلك. ولا يجوز له بعد أن يعلم أنها أخت له من الرضاع أو قريبة من الرضاع، فإنه لا يجوز له بعد ذلك ولا لها أن يستمر في الزوجية أبدا، وبعد ذلك يكون من محارمها لا تحتجب منه. إذا صح الرضاع يقينا فلا تحتجب منه لأنه من محارمها، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي، فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
هذا الحديث يتعلق بالحضانة، وهي أن الخالة أحق بالحضانة ابني أو بنت أختها من ابن العم، كما جاء في هذا الحديث الخالة أم، إذن فهي أحق بحضانة أبناء أختها. فعلا رضع فرضع.